إذن مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذه الحلقة الخاصة من جولة القدس المسائية. نقف فيها اليوم عند تطور خطير في المشهد الفلسطيني، حيث خرج وزير مالية الاحتلال بسرائيل سموتريتش بتصريحات جديدة خلال مؤتمر صحفي أعلن فيها بوضوح المضي قدما نحو توسيع الضم في الضفة الغربية متجاوزا كل القوانين الدولية والاتفاقيات الموقعة. هذه التصريحات تأتي في وقت يتصاعد فيه التوتر الميداني وتزداد اعتداءات المستوطنين تحت غطاء سياسي رسمي، ما يجعل الضفة الغربية أمام مرحلة مفصلية تهدد مستقبلها السياسي والجغرافي. تفاصيل أكثر نتابعها وإياكم دائما مع المختص بالشأن الإسرائيلي الأستاذ عماد أبو عواد. أستاذ عماد، بداية مساء الخير.
مساء الخير لك أستاذ عقيل ولجمهور المتابعين والمستمعين، كل التحية لكم جميعا.
أستاذ عماد، يعني ما حدث اليوم من مؤتمر صحفي عقده بسرائيل سموتريتش وحديث الشباك عن محاولة لاغتيال بن غفير، العديد رآها بأنها هي ترويج لانتخابات قادمة، ولكن كيف تقرأ ما صرح به سموتريتش هذا اليوم؟ هل هي مجرد سياسة مزايدة سياسية أم تعكس خطة عملية تسير عليها حكومة الاحتلال بالفعل لضم الضفة وقتل حلم الدولة الفلسطينية؟
أولا دعني أبدأ أخي عقيل بالقول بأنه في إسرائيل اليوم لا يوجد من يؤمن بإقامة دولة فلسطينية، لا ممن يوصفون باليسار ولا ممن يوصفون باليمين التقليدي ولا بالمركز ولا اليمين المتطرف. وأريد أن أذكر المتابع والمستمع بأنه في شهر أيار المنصرم عقد مؤتمر في مستوطنة عفرة شرقي رام الله، مؤتمر ماكور ريشون، وتحدث فيه إسحاق هرتزوغ الذي كان في يوم من الأيام مطروح أن يكون منافس لبنيامين نتنياهو ولديه مشروع سياسي، قال الاستيطان خط الدفاع الأول عن إسرائيل، ثم تبعه بيني جانس بنفي إمكانية وجود الدولة الفلسطينية. وبالتالي اليوم في العقلية الإسرائيلية الغالبة لا يوجد دولة فلسطينية، هذا أولا. ثانيا، الغالبية الإسرائيلية تؤمن بفكرة الضم، لكن بين تيار يريد ضم التجمعات الاستيطانية الكبرى والاكتفاء بذلك وهو التيار التقليدي وتيار المركز في إسرائيل، وبين تيار يميني متطرف يريد ضم غالبية الضفة الغربية. وبالتالي لا يوجد في إسرائيل اليوم من يؤمن بالسلام أو بحل الدولتين حتى تكون الأمور واضحة. الآن فيما يتعلق بتصريحات بتسلائيل سموتريتش، أولاً يجب أن نأخذها في السياق الطبيعي بأنه عملياً في الضفة الغربية حصل ضم بشكل أو بآخر لغالبية مناطق جيم في الضفة الغربية، وهذا الموضوع حقيقة على الأرض المواطن الفلسطيني يلمسه، يدور الحديث الآن فقط عن الضم الرسمي. النقطة الثانية في فكر سموتريتش يجب أن ننتبه بأنه مسألة، وهو يعني ينتمي إلى الرافد روكمان والحاخامات ليور وكوك وغيرهم، هم يعتقدون بأنه ضم كل الضفة الغربية مع أجزاء أخرى في المنطقة هو حلم استيطاني صهيوني ديني، وبالتالي الموضوع كأيديولوجيا موجود. لكن لماذا التصريحات الآن؟ باعتقادي لعدة أسباب. السبب الأول، سموتريتش لاحظ في الآونة الأخيرة بأنه هو خارج استطلاعات الرأي، بمعنى كل استطلاعات الرأي كانت تشير بأن الصهيونية الدينية بزعامة سموتريتش خارج السباق الانتخابي، وتنبه بأنه بسبب غيابه ربما عن الإعلام وعدم تبني خط متطرف جدا فيما يتعلق بمخاطبة الجمهور اليميني في المستوطنات، لأنه إيتمار بن غفير يستغل الحالة بشكل مستمر، وبالتالي كانت رسالته أنني الأكثر تطرفا من أجل استعادة الزخم الانتخابي. والرسالة الأخرى باعتقادي أنه ذهب باتجاه هذا التصعيد في فكرة الضم من أجل أن يحصل أقل من ذلك، لأنه هو يعلم بأنه الموافقة الأمريكية الآن بالنسبة لإسرائيل في موضوع الضم موجودة فقط بالنسبة للأغوار غور الأردن، خلاف ذلك لا يوجد موافقة، وبالتالي هو يريد أن يضغط باتجاه أعلى ليقول للمستويات المختلفة في إسرائيل بأنه يجب أن نتوافق على يعني مساحة معينة من الضم تكون مرضية لكل الأطراف. وبالتالي رسائل متعددة، لكن هي في النهاية أيديولوجيا يتبناها سموتريتش وبن غفير، وكما أشرت في البداية اليوم كل إسرائيلي لديه فكرة عن موضوع الضم، ما بين ضم بسيط إلى ضم موسع. لا يوجد إسرائيلي اليوم يؤمن بفكرة إعطاء الفلسطينيين دولة على حدود الرابع من حزيران عام 1967.
نعم أستاذ عماد، يعني الإعلام العبري نشر مساء هذا اليوم بأن بنيامين نتنياهو سحب النقاش يوم غد أو نقاش ضم الضفة من اجتماع يوم الغد.
يعني باعتقادي هذا الموضوع مرتبط كما أشرنا قبل قليل بالتوجهات الأمريكية، لأنه في النهاية هذا الموضوع مرتبط جوهريا بتوجهات دونالد ترامب.
وهل له تحذيرات أمنية أيضا أستاذ عماد؟
باعتقاد التحذيرات الأمنية تأتي في مراتب متأخرة وليست مراتب متقدمة. بالنسبة لإسرائيل فيما يتعلق بمسار الاستيطان والضم في الضفة الغربية، يجب أن يتوائم تماما مع الولايات المتحدة الأمريكية. مشروع E1 عطل تقريبا 20 عام من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، مؤخرا يبدو أعطيت إسرائيل ضوء أخضر من قبل دونالد ترامب. ونريد أن نتذكر عقيل بأنه شهية إسرائيل بالنسبة للضم فتحت حقيقة بشكل جوهري وفعلي بعد صفقة القرن التي جاء بها دونالد ترامب، والتي أعطت عمليا إسرائيل 30% من مساحة الضفة الغربية. الآن سحب النقاش أيضا ربما لأسباب إجرائية أو تقنية أخرى، أو مرتبط ربما بمشاريع أخرى تود إسرائيل الاستمرار بها قبل الذهاب إلى الضم الرسمي. مع التأكيد أنه الضم العملي على الأرض يسير على قدم وساق. نحن نرى شق الطرق، نرى عزل المدن والقرى الفلسطينية، نرى حالة النزوح الفلسطيني من مناطق سي باتجاه مناطق با وألف، نرى حالة الرعب والخوف الفلسطيني من المستقبل، ويرى بأن هناك أيضا أرقام لا بأس بها من الفلسطينيين من الضفة الغربية هاجروا باتجاه الخارج. وبالتالي كل هذه هي ملامح للضم موجودة على أرض الواقع. و يعني هناك تسريبات تقول بأنه سيتم إلغاء 3 طرق أساسية في الضفة الغربية يستخدمها الفلسطيني مع المستوطن. إحدى هذه الطرق على سبيل المثال الطريق الممتد من غوش عتسيون إلى الخليل، سيتم استبداله بطريق وادي سعير للفلسطينيين فقط وإلغاء ذلك. ثم طريق نابلس رام الله سيتم استبدالها بطرق فرعية من قرى غرب شمال رام الله باتجاه سلفيت ثم نابلس، بالإضافة إلى مشروع A1 كما الكل يعلم إلغاء اللي هي طريق العزرية الخان الأحمر حزمة باتجاه إيجاد طريق فقط من دوار العزرية باتجاه عناتة، وبالتالي السيطرة على كل هذه المناطق عمليا. وبالتالي ما يهم إسرائيل هو العمل على الأرض. الآن مسألة الضم الرسمي من عدمه تبقى فنيات من الممكن أن تستخدمها إسرائيل في المستقبل في اللحظة المناسبة، ومن الممكن بالمناسبة أن تقايضها مقابل تحقيق أبعاد أخرى، لأن إسرائيل عودت كل العالم أنها تضغط باتجاهات مختلفة على الفلسطينيين ثم تتراجع خطوتين إلى الوراء مقابل تحقيق مكاسب إقليمية ودولية.
أستاذ عماد، يعني من تابع مؤتمر سموتريتش اليوم سيشعر بخطر وجودي للفلسطينيين في الضفة الغربية. برأيك ما الذي يجب على الفلسطيني الآن عمله من أجل وقف هذا الـ يعني سموتريتش اليوم كان يعني متجبرا في خطابه وسقفه كما تحدثت كان عالي جدا، ربما ليصل إلى يعني سقف أوطى، ولكن هناك بالفعل خطر وجودي على الفلسطينيين في الضفة الغربية وناهيك عن ما حدث في غزة. كيف يجب أو كيف من الممكن مواجهة هذا الموضوع فلسطينيا؟
يعني أولا الحقيقة بأنه قضية حسم الصراع الآن هي في الذهنية الإسرائيلية، يعني حسم الصراع تجاه الفلسطينيين. لكن أنا متيقن تماما بأنه إسرائيل ستفشل في حسم القضية الفلسطينية وفي حسم الصراع مقابل الفلسطينيين، لأنه كل إجراءات إسرائيل على الأرض وإن بدت على المستوى التكتيكي القريب يعني كارثية بحق الفلسطينيين وتشكل نكبة ثانية وثالثة بحق الفلسطينيين، لكن هي حقيقة يعني صواعق تفجير ستؤدي إلى انفجار كل المنطقة في وجه إسرائيل. وإسرائيل في النهاية كما أشرت وإن تتفوق تكتيكيا الآن، لكن على المستوى المتوسط والبعيد لن تستطيع حقيقة مواجهة حجم التحديات الذي هي تخلقه لنفسها في المنطقة ككل. الآن الفلسطيني حقيقة مطلوب منه الكثير، يعني وخاصة قيادة السلطة الفلسطينية، لأنه إسرائيل تعاملت مع السلطة الفلسطينية بالمناسبة بمنطق منح السلطة الفلسطينية القدرة على يعني بناء ذاتها، بناء المؤسسات مع استمرار الاستيطان في الضفة الغربية. فأوصلت السلطة إلى مفترق طرق، إنه السلطة باتت خائفة على ما أنجزته من مؤسسات وعلى وجود السلطة كسلطة، في المقابل إسرائيل استطاعت التمدد في أراضي الفلسطينيين واستطاعت الاستيطان فيها، فباتت السلطة حقيقة كمن يبلع المنجل الآن، لا تستطيع المواجهة خوفا على المكاسب، ولا حتى مقبول منها أن تبقى ضمن هذا السياق في التعاطي، وبالتالي تستمر إسرائيل في التغول على الفلسطينيين وعلى تحويل السلطة التي تحولت، يعني حتى نحن نكون واقعيين، من سلطة سياسية إلى سلطة إدارية. المطلوب باعتقادي، وإن كنت لا أرى في الأفق القريب قدرة فلسطينية على تحقيقه، أولا تحقيق وحدة فلسطينية،
ولا حتى بدعم عربي.
بالتأكيد أنا دائما أقول بأنه الانقسام الفلسطيني حتى يتم تجاوزه لابد من تدخل إقليمي عربي. الدول الكبرى العربية بإمكانها أن توحد الفلسطينيين اليوم قبل غدا، لكن يبدو بأنه أيضا الرغبة العربية ليست حاضرة كما يجب. ثانيا صياغة برنامج عمل استراتيجي واضح المعالم بالنسبة للفلسطينيين، أنه والله هدفنا الاستراتيجي خلال 20 عام مثلا تحقيق دولة فلسطينية على حدود كذا كذا. ثالثا صياغة برنامج عمل لمواجهة التحديات، تبني خيار مواجهة معين مع الاحتلال، مثلا المقاومة الشعبية على سبيل المثال، المقاومة الدبلوماسية، التوجه للعالم، العصيان المدني وإلى آخره من هذه القضايا. بالتالي لكن للأسف إنه الفلسطيني ينتظر معجزات من الخارج لن تأتي دون حراك داخلي ودون يعني رؤية فلسطينية حقيقية لمواجهة هذه التحديات. العالم لن يكترث بنا، يعني الكل يتغنى الآن بالاعترافات التي ستأتي من الخارج. يعني أنا قرأت جزء من الشروط الموضوعة من قبل بعض الدول مثل فرنسا وبريطانيا وغيرها، حقيقة شروط تريد أن يعني تستنسخ فلسطيني على المقاس الإسرائيلي الغربي قبل أن تعترف هذه الدول بالدولة الفلسطينية وتقدم مساعدات للدولة الفلسطينية، وبالتالي المسألة معقدة. طبعا هذا لا يقلل عقيل من أنه الصورة الشعبية الدولية مهم للفلسطينيين الآن، هناك دعم للقضية الفلسطينية وهناك إدانة لإسرائيل على المستوى
يعني
الشعبي.
هناك زخم ليس فقط شعبي بل وصل إلى المؤسسات وإلى الحكومات التي كانت متطرفة نوعا ما نحو إسرائيل.
نعم، لكن الحكومات الفاعلة دوليا لا تزال إلى الآن تتبنى يعني الإدانة والشجب والاستنكار، لم تذهب باتجاه اتخاذ عقوبات بحق إسرائيل، حتى نكون يعني منطقيين وواقعيين، لأنه أنت بحاجة من أجل أن تؤثر على إسرائيل تحتاج إلى عقوبات. أنا لا أقلل مما يحدث دوليا، هو مهم وداعم معنوي كبير للحق الفلسطيني ويؤثر على صورة إسرائيل وبدأ يؤثر على بعض القضايا ويمس بعض القضايا الإسرائيلية، لكن ليست الجوهرية، وهنا بيت القصيد. وبالتالي الفلسطيني يعني يحتاج حقيقة إلى الكثير من العمل، لكن أهم شيء الوحدة وكذلك صياغة رؤية استراتيجية. للأسف الشديد أنه هاي النداءات موجودة من سنوات لكن لم تلقى أذن صاحب.
رغم الخطر الكبير الذي يحدق بالقضية برمتها. أستاذ عماد، برأيك هل يعني إسرائيل ذاهبة نحو بالفعل إسقاط السلطة الفلسطينية؟ واليوم كان هناك تهديد صريح من قبل سموتريتش بأننا سننهي السلطة الفلسطينية في حال شعرنا أنها ستقاوم إسرائيل أو أنها يعني ستسلك أي مسلك لا تريده إسرائيل. هذا الخناق المالي، هذا الخناق المالي على السلطة، هل بالفعل إسرائيل متجهة نحو إسقاط السلطة الفلسطينية في الضفة؟
الانطباع العام الموجود عند الفلسطينيين بأنه إسرائيل لن تستغني عن السلطة، هذا الانطباع للأسف الشديد هو انطباع خاطئ. بالنسبة لإسرائيل عدم وجود سلطة فلسطينية ولو بحدود سلطة إدارية تدير شؤون الفلسطينيين يعني بالحد الأدنى، هذا الأمر بالنسبة لإسرائيل سيكون مريح التخلص من السلطة. لماذا؟ لأنه إسرائيل بتفكر الآن أنه الفلسطينيين في الضفة الغربية حتى على المستوى الإداري يجب تفتيت المناطق الفلسطينية إداريا، بمعنى سلطة إدارية في الخليل تختلف عن السلطة الإدارية في نابلس، تختلف عن السلطة الإدارية في رام الله، عن بيت لحم، عن أريحة، عن كل هذه المناطق. ليش؟ لأنه كل ما تنوعت الإدارات وكل ما قل التشابك ما بين المدن الفلسطينية كل ما قلت الروابط مع مرور الزمن، هكذا تفكر إسرائيل، وبالتالي تستطيع إسرائيل التعامل مع كل بقعة جغرافية على حدة، وهذا أيضا سيضعف قدرة الفلسطيني على التفكير الجمعي والتفكير بضرورة أن يكون هناك توحيد للقدرات، للأفكار، للسياسات لمواجهة هذا الاحتلال. وبالتالي لما إسرائيل بتبدأ الحديث عن قضية هي بعد سنوات بتكون تخطط حقيقة للوصول إلى هذا الهدف. أنا بدي أذكر على سبيل المثال عندما ذهبت إسرائيل إلى فكرة والله نشر البؤر الاستيطانية في كل الضفة الغربية. كان البعض يقول لا، لن تذهب إسرائيل إلى ذلك لأنها بتفكك بعض البؤر الاستيطانية الموجودة هنا وهناك. اليوم الضفة الغربية أكثر من 250 بؤرة استيطانية موجود فيها، وكثير من المشاريع اللي كنا نعتقد أنها لن تكون اليوم أصبحت حقيقة على الأرض. وبالتالي إسرائيل حولت السلطة إلى سلطة إدارية، ومن المؤسف القول بأنه هذا التراجع السلطة بتتحمل أيضا جزء كبير من مسؤوليته حتى لا نعفيها من هذه المسؤولية. لكن هل إسرائيل إذا وصلت إلى قدرة على التخلص من السلطة وإحلال بدائل إدارية غير مترابطة في الضفة الغربية؟ أنا باعتقادي نعم ستذهب إلى هذه الخطوة.
ولكن ليس هناك أي فلسطيني من الممكن أن يكون بديل أو يطرح نفسه بديلا، خصوصا بعد إثارة موضوع إمارة الخليل والردود الشعبية والردود العشائرية في الخليل هناك.
يعني هذا المفترض أنه ردود الفعل الفلسطينية لن تقبل بذلك، لكن استمرار حالة الضغط على الفلسطيني في ظل الضعف العام فصائليا وسياسيا ومن قبل القيادة السياسية في الضفة الغربية سيولد جيوب وسيولد حالة فلسطينية يعني تبدأ في مناطق معينة تدير نفسها بنفسها وتدير ذاتها بذاتها. أنا بدي أضرب مثال بسيط، لو قررت إسرائيل على سبيل المثال يعني مثلا طرد السلطة من بعض التجمعات السكنية في شمال الضفة الغربية أو في جنوبها، وقررت البدء هي بممارسة الأعمال بشكل مباشر تجاه الفلسطينيين، ثم نقلت هذه الصلاحيات إلى جهات محلية معينة، من سيمنعها من ذلك؟ لا أحد. وبالتالي القضية تحتاج إلى جهد وطني جمعي كبير من أجل الوقوف والتصدي. أما البقاء والحديث بأن الفلسطيني لن يقبل والعشائر لن تقبل، هذه الديباجات حقيقة لا تكفي. ما لم يكن هناك عمل مركزي وطني فلسطيني كبير، نحن مقبلون على كوارث أكبر في الضفة الغربية مما هي عليه حاليا.
نعم، أخيرا أستاذ عماد، لا أريد أن أطيل عليك، بعجالة كيف تتابع المشهد في قطاع غزة؟ هل الاحتلال ذهب بالفعل إلى احتلال المدينة وإكمال قدعون اثنين؟
يعني الاحتلال الإسرائيلي حقيقة هناك عدة عوامل تتوفر الآن باتجاه إعاقة العملية وليس منعها بشكل كامل. هذه العوامل إذا ما تطورت الاحتلال سيتوقف عند نقطة معينة فيما يتعلق بعملية عربات قدعون اثنين. إسرائيل بتعاني من مشكلة حقيقية في الجيش، وليس كما يتصور البعض بأنه لعبة تمارس ما بين الطرفين. لا لا، المسألة معقدة. الجيش الإسرائيلي عنده عدم قدرة على تجنيد العدد الكافي، عنده انكسار في الروح المعنوية، عنده جيش بات يشعر بأنه أيام العمل باتت طويلة وهذا غير محتمل، وأيضا شعور الجيش بأنه الأهداف غير واضحة وإسرائيل تريد أن تورط الجيش في حرب طويلة المدى. الأمر الثاني، هناك حراك شعبي بدأ يزداد. والأمر الثالث مرتبط بالرغبة الأمريكية. إذا كان ترامب جاد فعلا بأنه المسألة يجب أن تكون سريعة وقصيرة، خاصة أنه تصريحه اليوم جاء باتجاه أنه إذا تم استعادة الأسرى سينتهي الأمر سريعا، باعتقادي يعني هذه العوامل إذا ما زادت في الفترة المقبلة، خليني أقول يعني عربات قدعون ربما تتوقف عند نقطة معينة.
نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ عماد أبو عواد المختص بالشأن الإسرائيلي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من رام الله، شكرا جزيلا.
يعطيك العافية، السلام عليكم.
إذن متواصلون وإياكم مستمعينا الكرام، تصريحات سموتريتش تعكس مرحلة جديدة بالفعل من التحديات أمام الشعب الفلسطيني، وتضع المجتمع الدولي أمام اختبارات صعبة بين الاكتفاء ببيانات الشجب أو التحرك الجاد نحو وقف سياسة الضم التي تهدد بتصفية ما تبقى من القضية الفلسطينية. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، على أمل أن نلقاكم في مواكبة جديدة للتطورات المتسارعة في منطقتنا. دمتم بخير، ودام الوطن، ودامت القدس. إلى اللقاء.